بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن، لقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. فقال عطاء: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. حدثنا أحمد ابن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة، حماد بن أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. كما ترى بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن. وقد اختلف أهل العلم في أقل مدة للحيض، منهم من حده يعني اختلفوا في أقله وأكثره، اختلفوا في أقل الحيض وأكثره، وهذا قد سبق معنا شيء من الكلام عليه. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوم، وذهب بعضهم إلى أن أقله 3 أيام وأكثره 10، وبعضهم قال أقله يومان وأكثر 3. وبعضهم قال أقله 3 أيام وما يتخلله من الليالي. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه ليس لأقله حد ولا لأكثره بالأيام، هذا هو الصحيح. نقله ابن المنذر عن طائفة من أهل العلم، وهو مذهب أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره، بل يختلف باختلاف النساء. وقد وجد من تحيض يوما واحدا، بل بعضهن كما ذكر بعض الفقهاء يعني تحيض ربما وقتا معينا من اليوم. والإمام البخاري رحمه الله هنا بوب باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، يعني لو أن المرأة حاضت في شهر ثلاث حيض سيكون خلاف المعتاد. المعتاد أن المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة، والمعتاد أن المرأة تحيض 7 أو 6 أيام. نعم، لكن لا مانع من أن يتكرر عليها الحيض أكثر من مرة في الشهر الواحد. وقوله رحمه الله تعالى: وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن، ذكر هذا الإمام البخاري لأن هذه المسألة تتعلق بها أحكام فقهية، تتعلق بها أحكام فقهية، من أهمها لو أن المرأة مثلا طلقت، طلقها زوجها، كم عدتها؟ ثلاثة أشهر، ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. وقد اختلف أهل العلم هل القروء الأطهار أو الحيض، صحيح أن القروء هي الحيض، هذا قول جماعة من الصحابة. فعلى القول بأن عليكم السلام القرء هو الحيض وهو الصحيح، لو طلقها زوجها فمضى على طلاقها شهر فأراد أن يراجعها فادعت أنها قد حاضت في هذا الشهر ثلاث مرات، إذا حاضت ثلاث مرات فعلا تكون قد بانت وليس له إرجاعها، ولكن إن كانت طلقة أولى أو ثانية تعود إليه بعقد جديد ومهر جديد. فالمرأة تدعي أنها قد حاضت ثلاث مرات في شهر واحد، في شهر واحد، هذا طبعا خلاف المعتاد، المعتاد أن المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة، لكن قد يحصل هذا. فيقول الإمام البخاري هنا: وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن لقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، معناه أنه لا يجوز للمرأة أن تكتم، لا يجوز لها أن تكتم. فإن كانت ما حاضت، يعني ما زال الوقت سانحا بأن يرتجعها، لا يجوز لها أن تدعي أنها قد حاضت ثلاث مرات من أجل أن تبطل رجعتها، لا يجوز لها ذلك. كما أنها أيضا لا يجوز لها أن تكتم حملها إن كانت حاملا، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وذكر الإمام البخاري قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشريح القاضي: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت، يعني فتوى علي أن هذا قد يوجد، وبعضهم يستبعد هذا تماما، يقول لا يمكن أن تحيض المرأة في شهر واحد ثلاث مرات، بناء على قولهم في مسألة أقل الحيض. لكن أثر علي وشريح يدل على أن هذا قد يوجد وأنه ممكن، لكن اشترط علي وشريح أن تأتي ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه، يعني بامرأة ذات دين أو بشخص من محارمها ذي دين فيشهد أنها حاضت ثلاث مرات. كيف يعرف؟ يعرف من خلال، يعني المرأة من أقاربها أو المحرم محارمها يعرف من خلال أنها تركت الصلاة مثلا في الشهر ثلاث مرات، وعند إدبار المحيض تغتسل وتصلي، يعني ثلاث مرات يأتيها الحيض، جاء في المرة الأولى فاغتسلت وصلت، ثم جاء في المرة الثانية فاغتسلت وصلت، ثم في الثالثة. فإذا وجد من محارمها من بطانة أهلها من كان ذا دين وشهد بذلك قبل عند علي وشريح. وآثر علي وشريح أسنده ابن حزم رحمه الله في المحلى قال: روينا عن هشيم عن إسماعيل بن خالد عن الشعبي أن عليا أتي برجل طلق امرأته فحاضت ثلاث حيض في شهر أو خمسين وثلاثين ليلة، يعني حاضت ثلاث مرات في خمسين وثلاثين ليلة، فقال علي لشريح: اقضي فيها. فقال: إنها رأت ما يحرم عليها الصلاح من الطمث، وتغتسل عند كل قرء وتصلي قرء وقرء، فقد انقضت عدتها، وإلا فهي كاذبة. يعني شريح يقول هي بين أمرين، حاضت في الظهر تعتبر حيضة أولى، ثلاث حيض، نعم ثلاث حيض تحتسب بتلك الحيضة، يعني لو طلقها مثلا في وقت الصباح فجاءها الحيض في الظهر، هذه أول حيضة، انقضت جاءت الحيضة الثانية، انقضت جاءت الحيضة الثالثة، طهرت، انتهى الأمر، بانت منه. ثلاثة وعشرين واللائي لم يحض. المرأة اليائسة من الحيض يعني الصغيرة السن التي لا تحيض، أو كبيرة السن التي قد يعني زال عنها الحيض وانتهى. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، نعم إن ارتبتم، واللائي لم يحض، لا واللائي يئسن من حيض نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. المرأة التي يأتيها الحيض عدة الطلاق ثلاث، ماذا؟ ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض. والتي لا يأتيها الحيض ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر. والحامل تضع حملها، وولاة الأحمال يجلهن يضعن حملهن، وهي حائض، حائض، هذا الطلاق محرم لا يجوز. إذا طلقها في حال حيضها هذا الطلاق محرم، يأثم فاعله. اختلف العلماء هل تحتسب أم لا، والصحيح أنها تحتسب، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما طلق امرأته وهي حائض تغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي روايات الحديث أنها احتسبت عليه طلقة، فهي تحتسب طلقة. هذا ما يسمى عند الفقهاء بالطلاق البدعي، طلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر حاضت فيه، يعني ماذا؟ في طهر جامعها فيه، هذا يسمى بالطلاق البدعي. والعلماء مختلفون والخلاف فيه شديد. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بحث المسألة وأطال القول فيها، وهو يرى أنه غير محسوب، ابن القيم يرى أنها غير محسوبة، لكن الصحيح أنها محسوبة، لأنه قد جاء في رواية حديث ابن عمر وقصته أنها احتسبت عليه طلقة، هذا يسمى بالطلاق البدعي وهو محرم، يأثم فاعله إذا تعمد ذلك. والطلاق الذي يكون للسنة جائزا أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. إذا طلقها ثلاث مرات بانت منه، إن كانت طلقة أولى أو ثانية ترجع بعقد جديد ومهر جديد، وإن كانت طلقة ثالثة فلا ترجع حتى تنكح زوجا غيره. ثانية تعود إليه، الأولى والثانية تعود إليه، يعني بمهر جديد وعقد جديد بعد انتهاء عدتها. أما الطلقة الثالثة فلا تعود إليه لأنها طلقة بائنة، إلا إذا نكحت زوجا غيره. التحليل بارك الله فيك أن الشخص يطلق امرأته ثلاث مرات في مجالس متفرقة، يعني طلقة أولى ثم بعد فترة طلقة ثم ثلاث، هذه إذا طلق الثالثة أصبحت بائنة منه، يعني لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. التحليل وهو من عمل الشيطان وتزيينه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام المحلل والمحللة، يعني يأتي الزوج أو تتفق المرأة مع شخص على أساس يتزوج بها ليال وأيام ثم يطلقها من أجل تحل لزوجها الأول، من أجل تحل لزوجها الأول، وهذا لا يجوز. هذا الذي يسميه أهل العلم بالتيس المستعار، يعني يتزوج المرأة أياما من أجل يحللها لزوجها الأول، هذا محرم وفاعله ملعون، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. نعم، كيف حتى إذا دخل بها؟ نعم، إذا تزوجها لقصد تحليلها للزوج الأول فهو محلل، نعم، حتى وإن دخل بها أصلا ما ترجع إلى الأول إلا إذا دخل بها. يعني لو أن شخصا تزوج بها وهو يريد الزواج بها فعلا ثم طلقها قبل أن يمسها، هل ترجع للأول؟ ما ترجع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة عبد الرحمن بن الزبير لما أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، هكذا في الحديث. لابد من هذا، يعني لابد أن يحصل جماع ويكون مقصود الزوج والزوجة بالزواج الثاني ليس التحليل زواجا مستمرا، أما إذا قصد ذلك فهذا هو نكاح التحليل وهو محرم وعله ملعون. نكاح فاسد باطل. وهناك يعني مبحث في مسائل التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التحليل، مجلد كبير فيه مسائل يعني هذا الأمر، وتوسع فيما يتعلق بالحيل الممنوعة، الحيل غير الشرعية، لأن هذا من الحيل، هذا من الحيل المحرمة. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هكذا أمر الله عز وجل، فيأتي هذا التيس المستعار ليحللها، يتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى، والنكاح باطل به. لا تحل زوجها الأول حتى وإن حصل، لا تزال محرمة على زوجها الأول حتى تتزوج نكاحا شرعيا صحيحا لغير قصد التحليل، عند ذلك تحل الأول. أما إذا جمع الطلقات أو الثلاث طلقات في مجلس واحد ولم تتخللها رجعة، فجمهور علماء يحتسبونها ثلاث تبعا لأمير المؤمنين عمر، والصحيح في المسألة أنها طلقة واحدة، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفي صحيح الإمام مسلم قال كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث في المجلس الواحد واحدة، أو قال كانت الثلاث واحدة إذا جمع الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، هكذا قال. فلما كان عمر قال إن الناس قد تعجلوا في أمر لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم عمر ثلاث، جعل عمر الثلاث في مجلس واحد ثلاث من أجل أن ينزجر الناس، سار الناس بعد ذلك على قول عمر، لكن ذهب ابن عباس وغيره إلى البقاء على ما كان عليه الأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الثلاث في المجلس الواحد تعتبر واحدة. نعم، لحديث ابن عباس الذي سمعتموه، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام ابن القيم وجماعة من محققي العلماء. وقول علي رضي الله عنه شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر، ذكر ابن الملقي رحمه الله في شرحه تفاسير أهل العلم لأثر علي، قال وفسر إسماعيل بن إسحاق الذي هو القاضي قول علي وشريح بتفسير آخر قال وليس قولهما عليه السلام عندنا إن جاءت ببينة من بطانة أهلها أنها هي قد حاضت هذا الحيض، وإنما فيما يرى والله أعلم أن يشهد نساء من نسائها أن هذا يكون وقد كان في نسائهم. يعني بعض العلماء منهم إسماعيل القاضي حمل قول علي في مسألة شهادة النساء على أنها حاضت في شهر ثلاث مرات، حمله على أن المقصود أن النساء من أقاربها وأسرتها يشهدن بأن هذا موجود في أقاربهن في أقاربها، أي أن أخواتها أو أمها أو خالاتها أو عماتها يعني على نفس الأسلوب يحضن في الشهر ثلاث مرات. قال وقد كان في نسائهن فإنه أحرى أن يوجد فيهن مثل ما فيها، يعني قد يكون في أقاربها من كانت مثلها، وإن تقارب حيضهن وحيضها، وإنه إن لم يوجد ما قالت من الحيض في نسائها كانت هي منه أبعد. فعلى هذا معنى هذا الحديث وهو يقوي مذهب أهل المدينة أن العدة إنما تحمل على المعروف من حيض النساء لا على المرأة والمرأتين الذي لا يكاد يوجد ولا يعرف، هذا مذهب أهل المدينة. لكن الصحيح أن طالما العدة يعني ماذا بانقضاء الأقراء والأقراء هي الحيض فحتى ولو حاضت في الشهر 3 حيض فإنها تنقضي عدتها، خلاف مذهب أهل المدينة. مذهب أهل المدينة يقولون العبرة بالأغلب على النساء. وقال غير الأشبه بمعنى ما أراد علي وشريح والله أعلم أن تكون حاضت لقولهما إن جاءت ببينا بطانة أهلها أنها حاضت ولم يقولا أن غيرها من النساء حاض، كذا قال، كذلك قال إسماعيل. وفي قول علي وشريح أن أقل الطهر لا يكون 15 يوما وأن أقل الحيض لا يكون 3 كما قال أبو حنيفة وأصحابه، وليس في بيان أقل الطهر وأقل الحيض كم هو، غير أن في بيان أنهما لم ينكرا ما عرفه النساء من ذلك. قال الداودي في شرح قول علي وشريح إن جاءت ببينة يعني أن مثل ذلك يكون ليس عليها أن تكلف البينة في نفسها، وما ذكره عن عطاء من أن أقرأها ما كانت، وبه قال إبراهيم لعطاء أقرأها ما كانت، مقصود بذلك أي ما كان قبل طلاقها، يعني فتوى عطاء يقول ترجع أقرأها إلى ما كانت، يعني قبل أن تطلق كانت تحيض في الشهر مرة أو مرتين أو 3 يرجع إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، وهذا قوي. وبه قال إبراهيم وقال عطاء الحيض يوم إلى 15 يعني قيده باليوم جعله يوما قل ما فيه. وقال معتمر عن أبي سألت ابن سيريع المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، يعني يأتيها الحيض ثم تمكث 5 أيام ثم يأتيها الدم الذي هو دم الحيض، قال النساء وأعلم بذلك، أي أن هذا يرجع إلى أمر النساء. والجواب عن ما ذكر في السؤال الذي سئله ابن سيرين رحمه الله تعالى أن إن رأت الدم بعد قرئها ب5 أيام وهو دم الحيض بصفاته المعروفة أنها تعتبر حائض، يعني تحيض تعتبر حائض أن تترك الصلاة والصوم حتى وإن عاودها بعد 5 أيام من طهرها ما دام على صفات دم الحيض. وأما إذا كان عبارة عن دم استحاضة فهذا لا عبرة به في ترك الصلاة ونحوها. والحديث الذي ذكره الإمام البخاري يقول ابن ملقن ووجه إيراد حديث فاطمة هنا أن قوله في الحديث دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها فوكل ذلك إلى أمانتها وعادتها، وقدر الأيام قد يقل وقد يكثر على قدر أحوال النساء في أسنانهن وبلدانهن، يعني يختلف النساء في هذا. إذا الخلاصة أن المرأة إذا طلقت فادعت أنها حاضت في شهر 3 حيض يعني كما ذكر علي رضي الله عنه أن إن جاءت ببينة من بطانة أهلها على هذا قبل قولها، ما لم يكن هذا مخالفا لعادتها المعروفة قبل طلاقها، لأن ضعف الدين قد يحمل البعض من النساء على أن تدعي هذا الادعاء من أجل تتخلص من الزوج حتى لا يراجعها، قد تدعي أنها حاضت 3 مرات من أجل تكون بائنة الأولى والثانية. نعم، ما الثالثة ما يحتاج أن تدعي قد أصبحت باينة من نفسها. نعم، استطيع إرجاع الرجعة أن يشهد حتى وإن لم يشهد تقع الرجعة، لكن الإشهاد من أجل إذا حصلت يعني أمور يحتاج إلى أن يقف بين يدي حاكم، يعني لو عنده 2 قال أشهدكم أني قد راجعت امرأتي فلانة التي طلقتها يوم كذا وكذا، أو يقول أشهدكم أني قد راجعت امرأتي فلانة، خلاص حصلت الرجعة، رجعت إلى عصمته، ما يشترط رضاها ولا يشترط إذنها ولا يشترط علمها، واضح؟ اثنين شهود أو يذهب إلى أمين شرعي ويكتب له رجعة ما دامت في فترة الرجعة. إذا ما رضيت بعد ذلك أن تعود إليه لها سبيل بالخلع. الخلع يعني تعيد له ماله وتترك، تعيد إليه مهر المهر أو الصداق، أو تتنازل عن شيء من مهرها المؤخر إن كان هناك مؤخر. يعني كونها تبذل شيئا وتتنازل عن شيء مقابل تركه هذا يسمى خلع، فسخ للنكاح وليس بطلاق. جمعها رجعة، معاشرتها ودخوله يعني البيت وجلوسه معه يعني الجماع يعتبر رجعة. الرجعة قد تكون بالقول قد تكون بالفعل، كونه رجع إليها وجامع هذا يعتبر رجعة. لا، الرجعة لا يشترط فيها كما سمعت هذه الأشياء التي تكون مثلا عند أمين شرعي والتوثيقات من أجل المحاكم فقط. أما الخلع الصحيح من أقوال أهل العلم والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع ليس بطلاق، ليس بطلاق، إنما هو فسخ للنكاح ولا يترتب عليه أحكام الطلاق، لا يترتب عليه أحكام الطلاق. مثلا رجل طلق امرأته طلقتين ثم حصلت مشاكل وخلعته، ردت إليه المال مقابل أن تتركه، حتى وإن قالوا مقابل أن يطلقها وتلفظ بالطلاق، إذا أخذ عوضا عن هذا الطلاق فهو فسخ وليس بطلاق. يعني لو جاء يريد إرجاعها يجوز أن ترجع إليه بعقد جديد ومهر جديد باعتبار أن هذا الخلع فسخ وليس بطلاق، وترجع إليه بعقد جديد ومهر جديد. وإن كان كذلك أيضا امرأة حصلت مشاجرة بينها وبين زوجها ثم خلعته، ردت إليه ما قد طلقها أبدا أول مرة مثلا، خلعته فردت إليه أو تنازلت عن بعض الأمور مقابل أنه طلقها، هل يراجعها أو يرجعها بعقد جديد؟ عقد جديد، لأن هذا فسخ للنكاح وليس بطلاق، فسخ للنكاح وليس بطلاق. إلا الطلاق السابق يبقى على ما هو عليه، إن كان هناك طلقة سابقة أو طلقتان تبقى على ما هي عليه يضيف إليها فقط. لا ما يعيد، هذه مسألة مشهورة في كتب الفقه، مسألة هدم الطلاق، هل ينهدم الطلاق الأول بالعقد الجديد؟ صحيح أنه لا ينهدم، يبقى يبقى على ما هو عليه. نعم، بانت منه ولا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. هي مسألة مذكورة في كتب الفقه، يقولون هل تنهدم الطلقات الأولى بمثلا الفسخ الذي هو الخلع؟ لو كان هكذا لتحيل الكثير من الناس، سيتفق مع زوجته على أنها تفسخ نية يهدم طلقتين ثم يعيدها بمهر جديد وعقد جديد.
يعني الفرق بين الرجعة الاسترجاع ثلاث حيضات وقبلها هو المهر، يعني ثلاث حيضات بمهر جديد.
نعم.
وقبلها حيضات عاد يرجع
بمهر جديد. بدون أي شيء.
إذا ما هي مهر يرجع مهر
ما يصلح.
أكثر لا تنفذ.
بعد أن تمضي عليها مدة. ويرجعها. لا لا، لعله راجعها في فترة العدة ثم تركها عند أهلها. لا غلط، هذا غلط، لابد من عقد جديد، لابد من عقد جديد. كيف ترجع بعد سنة انقضت العدة؟
لا
نعم، هذه التي تسمى حانق ما طلقها أصلا، ما إذا طلقها وانقضت عدتها أصبحت بائنة.